هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع.
هذا التصريف إن كان صاحب الأرض استأجره ليفترى عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ثم قال المؤلف رحمه الله الراجح أنه يصرف مصرف الفجر، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول أنه يصرف مصرف الفجر. باب زكاة النقدين. النقدين شفية نقد بمعنى منقوط، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة. وعلى هذا فالفلوس ليست نقد، الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان. الأولى هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد أو لا، ما لم يعدها للتجارة لأنها عروض، هذه مسألة. ثانية هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟ من الفلوس، لأنها عوض عن النقدين، تصرف بها النقدان. فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة، ولو أنه أدى العشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائع، سواء قبضها في نفس العقد أو تأخر قبضه، كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخر قبضه. لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلة، لكان أكثر التجار اليوم نعم الذين عندهم سيول الدراهم لا زكاة عليه، ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالب ما استعمل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجود. وقد قرأت رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس. الأنواط هي الورق، لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه، لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل أن لا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. القول الثاني أنها أي هذه الفلوس بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، وأنه لا بد من زكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فهي مال، والناس جعلوها بمنزلة النقد ولا تختلف عن النقد في شيء. فالزكاة فيها واجبة لا إشكال فيها. تقع عندنا مسألة الربا. الربا من قال انها عروض ماذا يقول؟ لا يجي فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير ببعيرين ليس فيه بأس، سواء تعجل القبض أو تأجل، فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا. يجوز أن أخذ منك 100 دولار ب400 ريال إلى سنة، أو 1000 ريال ب1200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا. وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن الناس الآن يعتمدون يرون أن هذه العملات بمنزلة إيش؟ النقد، بمنزلة النقد، لا يفرقون فيها إلا تفريقا ضئيلا. ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، ربا النسيئة دون ربا الفضل، فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل. وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها نصف العقد فهذا جائز مع التفاضل ومع التساوي. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس، كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق، فإن نفسي طيبة بجواز ذلك، وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز. وقد اختلف فيه علماء المعاصرون هل يجوز أو لا، فذهب بعضهم إلى التحريم وقال إن الريال المعدن هو ريال الورق، لا فرق فيه، لا فرق بين هذا وهذا. وقال آخرون بل بينهما فرق، لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدولة. قال والدليل على ذلك لو جئت ب100 كيلو من هذه المعدن و100 كيلو من الورق هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ تختلف. الحديد يشترى لذاته، والورق ليس له قيمة، لولا تقدير الدولة لم يكن له قيمة إطلاقا. قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبعض علمائنا يقول بالتحريم لأن المقصود فيهما واحد، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمنا وإياه مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتحريم، ثم أن الشيخ حدثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه، توقف هل يحرم أو لا يحرم. أما أنا فإن نفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن بن ساجد رحمه الله يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط أن لا يشترط أجلا معينا. يعني مثلا لو أعطيتك 10 ب100 مدة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يشترط الأجل. فيقول أعطيتك مثلا 100 ب110 إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به. إذن نعود إلى مسألة الزكاة. القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا، سواء قصد بها التجارة فيها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه؟ من هذه النقود، نعم، أو عنده مال من النقود يشتري به بيتا، نعم تجب عليه الزكاة، أو يقضي به دينا تجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول إن الدين ما وجب الزكاة بقدره. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها، نعم من باب أولى، الرجل هذا قصد الزكاة، جزاه الله خير. وهنا نسأل، هل يجب على الإنسان أن يجمع الدراهم ليزكي؟ يعني مسألة عارضة، الجملة مرتبطة، هل يجب أن يجمع الأموال ليزكيها؟ طيب، هل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من الدراهم أن يزكي؟ ما الفرق؟ يكون الفرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصيل المال ليزكي هذا تحصيل لتجب الزكاة. ومثل أيضا الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الثاني، ثم الأول ما يجب. نعم للذكاة، طيب بنا، لكن ما أودع في الأرض فليس تبع لها، ما أودع في الأرض فليس تبع لها، لا من هذه، لأن المودع في الأرض منفصل عنها لا يتبع. نعم في إيش؟ أي هل نملك البترول؟
لا.
أنا أملكه؟
لا.
من يملكه؟ الحكومة تقول هذا ليس لي. هذا ليس لي. هذا المصالح العامة. أنت إيه؟ الذين المصالح العامة ما في ذكاء. ما حال المعادن هذه اللي تكون في ملك خاص؟
هل يتصور أن يأجل بيت البترول؟
كيف؟ لا يتصور. أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تراجع وزارة البترول. يمكن يصير. أما الآن شوف، الآن الأملاك الكبيرة هذه المزارع الآن صدر قرار أخيراً بأنه ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد المراجعة في وزارة البترول. ايه يخافوا نفط او غيرها. نعم ما في شيء. من انت الان يصلح منك انت؟ نعم تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس بالرضا فقل بارك الله لك في بيت أدعو الله له. نعم
إذا كان
شخص يعيش
بجاهلية وكان صاحبه
فلا أسلم، يعني معلوم صاحبه؟ لا، إذا علم صاحبه فهو لا، إلا إذا كان صاحبه حربيا. أما إذا أسلم فهو لا.
إذا كان
كافراً حربية فهو ثلاثة، لأن إذا كان له عهد فهو لا. نعم لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية أم لا؟ لا أبداً، ما هي دولة حربية؟ لا ما في أخذ متفق عليه. لا ما نعتبره حقيقة، حقيقة احنا نعتبره عدو ولا شك، ولكن ما نعتبر انه حربية. الله المستعان. وهو الرسول عاهد قريش وهم عاهد له مخرجين من بلده وعاهدهم صاروا معاهدين. الصر ما علم الصر الحربيين لا شك اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم. نعم ما بارك الله. نعم
بالنسبه
للنفط والنواب النفطيه هذه قيمتها الاسرائيليه واحده. انا خارج ما في معنى الكلام على قيمتها الذاتيه.
حتى الشيخ عبد الله قال انا لو اقنع تشترى بذاتها حتى لهذا الشيخ لو كان حديدا ما
لا لا لو فرضنا حديدا ما فرض هذه القيمة الشرائية لكن يصير لها قيمة وغير قيمة الأوراق. الآن طن الحديد مثلا ما مثل طن الورد. لو جبت نساف ورد نساف ورد طن وش يسوى؟
أقل بكثير
ما هو شيء. لكن لو جبت طن حديد ولا نساف من دولي يسوى. أين؟ الآن هذا معمول به الآن. الآن مثلا عندنا أديال السعودي أظنه بلف 700 من أهل كيف؟ 700 وش اللي قارون بمئة في واحد ألفاني المهم هذا كل هذا اللي واحد بمئة أو 70 يزيد ينقص الآن يجوز. نعم إيه بقى ثبته هذا أي أنت على كل حمالة في المكتب قبل إن ثبت هذا هو الصعب. أي نعم كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد. لا في وقت أخته فقط ثم بعد ذلك ينظر هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاة كل سنة زكاة ذهب والفضة. هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا ثلاثة في الشيء الدفقات من شأن المراجعة الدفقات من شأن المراجعة إيش؟ نعم نعم هذا جيد لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة. العروض التجارة ما جعل بدل الذهب والفضة. نعم ما كذب نعم ليش لا لا هو ما كل كسر الكسر المراد التجارة المراد به التجارة هو هي محل
السهل
ده ما يسمى السهل لغة ما يسمى السهل. نعم
ريارات ورطة من السبب الشرب الناس
ايش
ريارات حديد يعطيه 10 ريارات حديد ويعطيه 10 ريارات ورطة ويعطيه 10 ريارات حديد.
نعم
طيب يا شيخ ما يكون بعض سبب الضراعة من نسبة هذا الباب حتى لا يتمنوا التجربة لأن الناس ما يفهمون هذا المسألة يعني ترجيح وكذا يقولون أن هذا يعني شيخ هذا تجوز لبعض الناس هذا اللي فهمونه حتى بعضهم يقول هذا ربا
والله طيب هذا يعني إذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب أما أن يمنع هذا وتقرر البنوك فهذا شيء يقرنه الأجر. نعم كيف؟ إيش؟ أي إذا أنه يشبه خارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض يشبه هذا أنسب ما كان له.
لو كان
أرض الخراجين
الذي يزرع هو اللي يدفع الخراج
هل
يدفع
إذا كان الخراج معه؟ يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج باعتباره مالك للأرض ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع. نعم
ها؟
هم لا يفرقون بين هذا وهذا. الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيرها. انتهى الوقت. المدين متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي، إذا سقي بغير مؤونة، إذا كان بغير مؤونة. يعني إيش كان؟ يعني إذا سقي بغير مؤونة. بغير مؤونة. طيب ما تقول فيما استخرج في المكان بمؤونة؟ كم فيه؟ نصف العشر. وما تقول فيما سقي بالمركز رفض التوازي فيه؟ يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض في نصف العشر. انتهى من السؤال هنا؟ حفرنا بئرا توازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض ثلاثة أرباع. لماذا؟ دخل في مؤونة وغير مؤونة. حين السقي هل في مؤونة؟ حين السقي الآن أنا المزارع يفجر الماء تفجير فقط. طيب حفر في مؤونة. طيب شق النهر أو جدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟ شق الجدول من النهر كيف يحتاج إلى عمال مساحي تنقية ممر موجود اللي موجود إيه؟ والماء في باطن الأرض إلى كم موجود؟ غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع. من قال بهذا التفريق؟ من قال بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقا. طيب شو زايد؟ يسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء. العبرة بالسقي لا باستخراج الماء. ولهذا لو حفر جدولا من النهر على أرض له وصار يوزع الماء فهو بلا مؤونة. وكذلك الذي يضرب مواصيف الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السقي بلا مؤونة. ولهذا قال مالك فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج ماء فيه إلى مؤونة. هنا الآن المؤونة مقطوعة حفرنا وانتهى كل شيء. فحق البئر في منزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكان. المكان تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة. طيب إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة الأخ نصف العام بمؤونة ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة فما الواجب؟ لماذا؟ بدر لأنه أحوط وسلوك الاحتياط مطلوب. فصار الآن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة وما نعلم أنه سقي بمؤونة وما سقي بمؤونة وغيرها متساويا وما سقي بمؤونة وغيرها متفاوتا. هذه أربع أشياء. لا جهل في هذا القسم الأخير. فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر أو بمؤونة فنصف أو متفاوتا فبالأكثر نصف أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا كالعشر. طيب أو متساويا فثلاثة أرباع العشر. طيب يلا حكمة الله، ما معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكه؟ صورة المسألة. نعم استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزرع. تمام. طيب هل في العسل زكاة؟ شراف. نعم المذهب وجود زكاة إذا بلغ 160 رطل عراقيا، هذا هو النصاب عندهم، وفي خلاف النصاب. والقول الراجح عند الصحيح أنه لا زكاة، وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط أو على سبيل حماية محلات النحل المعاصي وليس بواجب، لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبين في السنة بيانا ظاهرا. طيب أخذنا أظن النقدين. نعم مقدمة. ما هي ما المراد بالنقدين عبد الخان؟ الذهب والفضة. لماذا سمي نقدين؟ ينقدان في البيع والشراء. طيب هل يلحق بهما النقود المعدنية أو لا؟ كما أنها تقوم أن الزكاة تجب في النقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها حكم. طيب أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضل باختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة، فيجوز أن أبيع ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا ربا فيها، لا يجري فيها ربا الفضل. وأن هذا هو القول الوسط الذي يقول يجري فيها ربا مطلقا والذي يقول لا يجري فيها مطلقا. نعم أظن. نعم ما هذا وقت سؤال؟ بحثنا في الليلة الماضية بحثا وافيا ولابد أن ترجع للأسف. يقول رحمه الله باب زكاة النقدين، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب هو قوله ربع، يعني يجب ربع العشر وهو واحد من 40. وفائدة معرفة ناب ربع العشر أنه واحد من 40 من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين، لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40 كما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فعندك مثلا 40 مليونا كم زكاتها؟ مليون، يعني تحصل بقسمة 40 على 40 يخرج فيها واحد. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكن أقول إذا في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو قال دنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زنته مثقال، زنته مثقال، كل 10 دراهم إسلامية 7 نفق، وقد حرمناه فطلع 85 جراما من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، تجب الزكاة فيه، وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا يعرق، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن. لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضر. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم 200 درهم ربع العشر منه. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود ب100 درهم 5 أواق من الفضة، يعني أن الأسباب بالوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 غراما فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. تعتبر الفضة بماذا؟ بالوزن. وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، في حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من صدقات، وفي الرقة: إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. وجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل. وبناء على قول الشيخ رحمه الله: لو كانت مئة درهم أي 200، لو كانت 100 مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة. 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ لا، ما الوزن ولا العدد، لأن إن كانت الدراهم ثقيلة في الوزن فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار إذا كان زينتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، لأن 50 درهما تبلغ 5 أواق مثلا إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كان الدرهم مثلا لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، لا أواق، ليس فيما دون 5 أواق صدقة ظاهروه، سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث فيه أيضا أبي بكر الذي كتبه في الصدقات: في الرقة إذا بلغت 200 درهم، إذا بلغت 200 درهم وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم إنه معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذلك إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط فهو وجب الزكاة. ومتى يكون اعتبار العدد أحوط؟ إذا كانت خفيفة. وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، وذلك فيما إذا كانت ثقيلة. لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. والآن ومن زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء، لأن زنة النصاب 56 ريالا سعودية من الفضة، 56 لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن ربع قليلا، ربع النصاب. لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزكاة إلا في 200 درهم. وكذلك نقول في الذهب، لو اعتبرنا العدد 20 دينارا لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيها، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاة في 10 دراهم، وكم 58 غرام، 10 كم قلنا بها 10 جنيهات وخمسة من جرام تبلغ 10 جنيهات ونصف تقريبا. فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في 20 جنيها، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة، سواء كانت 20 دينارا أو أقل أو أكثر. فعليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الأحوال يقول ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لكن هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ الآن نبحث في 3 أشياء. أولا، هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ والثاني، إذا ضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ فهذه 3 أمور. الأول، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول الضم، والقول الثاني عدم الضم. القول الأول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع أنه يضم، ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني أنه يضم، يقولون لأن مقصود النقدين واحد، الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، وعلى هذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولكن القول الصحيح هو الأول لدلالة السنة على ذلك، ودلالة القياس الصحيح على ذلك أيضا، والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا. دليل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل 5 الأواق وما لا يكمل. وكذلك قال في الدنانير إذا كان عندك 20 دينارا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20 وما إذا كان عنده 20، يعني معناه ما إذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به أم لا. وأما القياس فنقول إن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد، وهو أنهما قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على من رأى ضم الذهب إلى الفضة. فالقياس الصحيح إذن أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة. لأن الذهب وحده والفضة وحدها. أما على قول بالضم فهل يضم في الأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم في الأجزاء لا بالقيمة، ويظهر الخلاف بالمثال. فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة، فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول إنه يضم بالأجزاء؟ تصور يا إخوان، عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة، يعني قيمة 100 درهم، وعنده 100 درهم يعني نصف نصاب من الفضة، وقل إنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، فهل يضم أو لا؟ لا يضم. لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، المجموع نصاب إلا سدسا لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر قيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويتم النصاب، لأن